كل أمر بين الشرع حكمه سواء كان يتعلق بالعبادات أو كان يتعلق بالمعاملات أو كان يتعلق بالعقوبات التي سنها الله تعالى لمن ارتكب شيئا من المحرمات، أو كان يتعلق بأحوال الإنسان في نفسه وما يتعلق بعلاقاته الشخصية من الزواج والطلاق وغيرها من الأمور، كل شيء جاء الشرع ببيان حكمه فهذا ليس للإنسان إلا أن يعمل بموجب الشرع ولا يتعداه، سواء فهم فيه حكمة أو لم يفهم فيه حكمة. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا أمر ظاهر، وكل مسلم يعلم أن معنى إسلامه هو استسلامه لله تعالى وانقياده لحكم الله تعالى، وهذا هو معنى أن يرضى الإنسان بالله. ما معنى أن يرضى الإنسان بالله ربا؟ إن معنى ذلك أن يتحاكم إلى شرع الله تعالى ويتحاكم إلى منهاج رب العالمين ويرد سائر الأمور إليه، هذا هو معنى أن يرضى بالله تعالى ربا. ولهذا نجد الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يستكمل هذا، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى الإسلام. وقد نهى الله تعالى عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فهنا أخر معاذ رضي الله تعالى عنه رأيه إلى موضع لا يجد فيه كلاما لله تعالى ولا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدنا حكما من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتوقف ونقول: سمعنا وأطعنا. وهذا يوصلنا إلى أن مجال الرأي في الإسلام الذي يباح للإنسان فيه أن يبدي رأيه محكوم بالكتاب والسنة والإجماع، فما قرر في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون فهو أصل لا يخرج عنه، بل نقابله بالرضا والتسليم ونقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما المسائل التي لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد حكمه في الكتاب والسنة ولم يبين الشرع حكمه والموقف منه، فإن للمسلم فيه أن يتخذ رأيا يبديه بشرط أن لا يتعارض مع الضوابط العامة لإبداء الرأي. مثال هذا تنفيذ أو طريقة تنفيذ ما أمر الله تعالى به. إذا أمر الله تعالى بشيء ولم يبين لنا كيف ينفذ هذا الشيء، فإن طريقة تنفيذ أحكام الله تعالى هي موكولة إلى رأي الإنسان المؤهل، موكولة إلى رأي الإنسان المؤهل. أما ما بين الشرع حكمه فليس لنا فيه إلا التسليم. ولهذا كان من القواعد المعروفة المقررة في الإسلام أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأن كل ما عارض النص فهو فاسد الاعتبار. نقول إذن: إذا أراد الإنسان أن يبدي رأيا فإنه يبدأ فينظر، فإذا لم يجد في هذا الرأي حكما ولا نصا واضحا ولا موقفا في الكتاب والسنة والإجماع فإن له بعد ذلك أن يتخذ فيه رأيا. لكن هذا الذي من حقه أن يتخذ الرأي ليس هو أي أحد. الآن المجال الذي يتخذ فيه الإنسان رأيه لا بد أن يكون محصورا بأنه لم يرد فيه نص واضح ولا حكم قاطع. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يتخذ رأيا هل يمكن أي أحد أن يتخذ الرأي وأن يبدي الرأي وأن يناقش الأمور؟ إن إبداء الرأي خاص بمن تحمل، بمن توفرت فيه شروط معينة. فإن الله تعالى ذم القول بغير علم، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا مع أن النص فيه خاص بأحكام الشرع إلا أنه ينسحب إلى كل علم، فليس لأحد أن يتناول شيئا إلا إذا كان يتقنه. ونجد الآن من تكلم في أمور الطب ووصف الأدوية وهو ليس بطبيب نجده مذموما عند الناس، والعقلاء ينتقدونه ويعتبرونه مخطئا ويقولون: كيف يتكلم في الطب وهو لا يحسن الطب؟ كيف يتكلم في أمور العلاج والدواء وهو لم يدرس هذه الأشياء؟ وكذلك نقول في كل أمر إنما يبدي الرأي فيه من كان يتقنه ويحسنه. ولما وصف أهل العلم رجال الشورى قالوا إن من صفاتهم العلم فيما يستشارون فيه، نقل القرطبي في تفسيره قال: وواجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين. إذن العلماء يأخذ برأيهم في أمور الدين، فيما يشكل في أمور الدين. ثم يقول: ويشاور وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ويشاور وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ويشاور الوزراء والكتاب والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. فهنا جعل كل إنسان يستشار ويبدي رأيه في الشيء الذي هو يحسنه. إذا أردنا مسألة تجارية فإننا نسأل أهل الخبرة في التجارة والاقتصاد، وإذا أردنا مسألة عمرانية سألنا أهل المقاولات والعمران، وهكذا في كل أمر لا يبدي الرأي فيه إلا من كان يتقنه ومتخصصا فيه. ومن هنا فإن الفقهاء ذكروا ممن يحجر عليه ويمنع من الكلام ثلاثة أشخاص. الأول منهم الطبيب الجاهل، لأنه يضر الأبدان وقد يؤدي بالناس إلى الوفاة بسبب جهله. ومنهم الفقيه الجاهل، لأنه يدعي العلم فيفتي الناس بغير علم. فكذلك كما يمنع الإنسان من الكلام في أحكام الشرع إذا كان لا يحسنها، فكذلك لا يتكلم في مثلا الطب حتى يحسنه. وهذا يدلنا على أن العالم بالشرع يؤخذ قوله في أحكام الشرع وبيانها، فإذا تجاوز الأمر أحكام الشرع إلى أمور أخرى كما يتعلق بالاقتصاد، كما يتعلق مثلا بالأدوية وتقديمها، فإننا نقول للطبيب: أنت لا تصف الدواء. إذا أراد الإنسان مثلا أن يسأل عالما: هل أفطر في رمضان أو لا؟ نقول: إنما يخبرك الطبيب بوصف الحالة، فيقول لك: تفطر إذا كان يضرك. والذي يحدد هل يضرك الصيام أو لا هو الخبير وهو الطبيب. وكذلك مثلا نقول إن في أمور السياسة لا يتكلم فيها إلا من يحسنها، أما من كان لا يحسنها فإنه لا يتناولها إلا على أساس خبرته بها. وإذا أردنا أن نقيس قوة الرأي وجودته ومكانته ومدى قبوله، فإننا ننظر فيما استمد منه صاحب الرأي رأيه، هل هو العلم والتثبت أو قد بناه على المصالح الخاصة ومحض الهوى أو العصبية لبعض الآراء. فلما ذكر أهل العلم طرق الاستدلال ذكروا طرق الاستدلال والترجيح لأجل أن يعتبر الناس هذه الطرق في كل معمولات الذهن، سواء كانت تتعلق بأحكام الشرع أو غيرها. وأيضا كما نشترط في الإنسان الذي يبدي الرأي أن يكون مؤهلا قادرا على إبداء الرأي، فإننا أيضا نشترط فيه أن يكون قصده وإرادته هي الحق والصواب والخير والفضيلة، وهذا هو معنى الإخلاص وحسن القصد التي هي مناط صلاح العمل. أي عمل لا يكون للقائم به حسن نية وقصد فهو مردود على صاحبه. فمن هنا نقول: إذا أبدى الإنسان الرأي فلا بد أن يكون في إبدائه لهذا الرأي قاصدا الخير والصلاح والفضيلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف بين في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد مع الاجتهاد. إذن اجتمع في العالم حسن القصد والاجتهاد. يقول رحمه الله: بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولون بالظن والهوى، فلم يصدر عنهم الاجتهاد من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، وكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، وجاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد، ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى فهو ممن يعلم الحق ويعاند عنه. ثم يقول رحمه الله: وفي الناس قسم آخر، وأخشى أن يكون كثيرا من الناس كهذا. يقول: وثم قسم آخر وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، يعني لا يكون الذي قصد إليه باطلا لكنه يرجحه مع أنه ليس حقا محضا، يرجحه بسبب الهوى، يعني يرجح بسبب الهوى أمرا ليس هو الحق، كما أنه ليس هو الباطل بل هو أمر قد اختلط فيه الحق والباطل، وإنما مال إليه لوجود الهوى. يقول رحمه الله: فتجتمع الشهوة والشبهة، فصاحب الهوى الذي قد تركب من شبهة وشهوة هو بين صاحب الحق وبين صاحب الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. وكما نراعي أن يكون المتكلم والمبدي لرأيه كما نراعي أن يكون مخلصا حسن القصد، فإن من يبدي الرأي لا بد أن يراعي مآل رأيه الذي أبداه، فإن إبداء الرأي نراعي فيه ما نراعيه في قواعد الشرع العامة من تحقيق المصالح، فإن من قواعد الشرع سد الذرائع المفضية إلى الفساد. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين، قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم مع أنهم منافقون حلال الدم، لأنهم خرجوا عن الإسلام وهو يعلم ذلك بالخبر القاطع بوحي رب العالمين، ومع ذلك ترك قتلهم لأن في قتلهم مفسدة، وهي أن الناس يقولون نرى محمدا يقتل أصحابه ويقتل أعداءه، فإن أسلمنا أو لم نسلم فنحن لا ننجو من القتل. فلدفع هذه المفسدة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين. وكذلك الإنسان حينما يبدي رأيه وإن كان رأيه خيرا وحقا وصوابا، فإنه قد يتعين عليه بعض الأحيان أن يسكت عن إبداء الرأي لأنه سيترتب عليه مفسدة. فالذي مثلا في هذا الزمن يأتي إلى كتب علماء أهل السنة والمحققين فينتقدها ويقول هذه الكتب ليست معصومة بل فيها الصواب وفيها الخطأ، فهو يقول حقا بلا شك، فالمعصوم هو من عصمه الله تعالى، لكنه مع ذلك لما قال هذا القول في زمن تشرئب فيه الفتن وتظهر البدع فإنه قد ناقض هذا الأصل الذي ذكرناه، لأن في قوله هذا إظهارا للفساد وفيه وصولا إلى ما يريده من يتصيد في الماء العكر في هذه الأزمنة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مآل الرأي فإنه ينظر في أمور. الأمر الأول يلاحظ الوقت الذي يبدي فيه الرأي، والأمر الآخر ينظر هل هذا القول الذي يقوله يؤدي إلى أن يتعلق به أهل الفساد والشر أم لا، والأمر الثالث هل يفهم من يتكلم معه كلامه على الوجه المطلوب أو لا. وقد روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فبعض الحق لا يسوغ للإنسان أن يقوله ويبديه لأن من يتكلم معه لا يفهمه. وقد روى البخاري ومسلم أن عن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إن فلانا يقول لو قد مات عمر لبايعت فلانا، فقال عمر إني قائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم، وهذا كان في الموسم في موسم الحج، قال إن الموسم يجتمع فيه رعاع الناس وغوغاؤهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن انتظر حتى تقدم المدينة وتخلص للعلماء وأشراف الناس فتقول ما تقول متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. فقال عمر لئن قدمت المدينة لأكلمن بها الناس. فعمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى قول عبد الرحمن بن عوف في بيان أن القول الذي كان سيتكلم به قد لا يعيه كل الناس وقد لا يفهمونه على وجهه الذي أراد رضي الله تعالى عنه. وكما يلاحظ الإنسان هذا فإنه ينبغي له أن يلاحظ أمرا ونأسف أننا نتكلم عنه ولا ينتبه له كثير من الناس في هذا الوقت، وهو أن الرأي ما دام رأيا محضا اجتهادا من الإنسان فإنه ليس له أن يلزم الناس بأن يتبعوا رأيه، بل الواجب على الناس أن يتبعوا ما قرره الله تعالى وقرره النبي صلى الله عليه وسلم. أما آراء الناس المحضة فإن هذا الرأي من حقك أن تبديه وتنافح عنه وتبين صوابه، ومن حقك أن ترد على غيره، أما أن تلزم الناس بأن يتبعوا رأيك في الأمور الاجتهادية فهذه لا يسوغ فيها أبدا أن تكون موطنا للإلزام، وأيضا لا تسوغ أن تكون سببا للمفاصلة والإنكار، فإن من القواعد المعروفة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. وعند تقرير هذه المسائل فإننا نقول إذا أراد الإنسان أن يعبر عن رأيه وأراد أن يتبع طريقة للتعبير عن الرأي. والتعبير عن الرأي يتخذ طرقا كثيرة، فمثلا الكتابة في الصحف من ذلك، والتعبير عن الرأي في القنوات الفضائية منها، وأيضا الكتابة في الشبكات العنكبوتية للمعلومات من وسائل التعبير عن الرأي، والخروج أيضا في مثل المظاهرات والاضطرابات ونحوها، كلها وسائل للتعبير عن الرأي. فإذا أراد أحد أن يسلك طريقة للتعبير عن رأيه الذي يعتقده، فإنه لا بد أن يراعي ضوابط هذه الوسائل. وأول ضابط وأهم ضابط ألا تكون هذه الوسيلة التي يتبعها محظورة في نفسها. فإذا كانت الوسيلة مخالفة للأدلة الشرعية أو مخالفة للقواعد الكلية، فإنها وسيلة ممنوعة، لا يجوز للإنسان أن يسلكها. ومثال هذا من يدعو إلى تعاطي المحرمات أو تناول المحرمات بقصد أن يتوب الناس، وهذا الضابط هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، وهو الذي يميز أصحاب الحق عن سواهم. فنبل القصد وصحة الهدف وجمال المطلوب ليس هو وحده الذي يسوغ للإنسان أن يرتكب المعصية ويخالف قواعد الشرع، وقد قال الله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، كره للصحابة أن يستعملوا الناقوس ليبينوا دخول وقت الصلاة، فإنهم لما تشاوروا كيف يعرفون دخول وقت الصلاة، لما تشاوروا في ذلك قال بعضهم نتخذ ناقوسا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم استعماله لأن فيه مشابهة للنصارى، مع أن الهدف الذي يرمون إليه هو التنبيه على وقت الصلاة وهو هدف النبيل. والأمر الثاني مما يراعيه الإنسان في الوسيلة التي يتبعها أن يكون المقصود من الوسيلة أمرا مشروعا، فمتى كانت الوسيلة يقصد منها الوصول إلى شيء ممنوع في الشرع، يعني يتوصل الإنسان بها إلى شيء محظور، فإنها وسيلة باطلة ولا يجوز له أن يتوسل بها إلى مطلوبه. فكل من أراد أن ينشر فكرة منحرفة أو يصل إلى غرض فاسد فالوسيلة التي يتبعها وسيلة محرمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا حرم الله تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه. وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، فمن دعا لباطل فإنه يأثم بذلك ويكون عليه من الوزر كذلك وزر من عمل بمثل باطله. وهكذا كل وسيلة تدعو إلى الباطل فإنها بمثل ما تقدم سواء. الأمر الثالث أن يتبع الإنسان الوسيلة التي يختارها للتعبير عن رأيه، ولكن لا بد ألا يعتقد أن هذه الوسيلة في نفسها قربة إلى الله تعالى إلا إذا كانت عبادة. أما لو فعل المباح المؤدي إلى بيان رأيه أو المؤدي للمصلحة التي يريدها وهو يعتقد أن هذا الفعل في نفسه قربة وطاعة فهو مخطئ. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة السؤال هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو إلى الله بها ويتوب العاصين بها؟ ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك قال نعم، فإذا قيل له إنه على وجه العبادة كمن يسعى بين الصفا والمروة قال إن فعله على هذا الوجه حرام ومنكر. يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية لو سئل الإنسان ما حكم من يمشي بين جبلين ليقول هذا مباح، فإن قيل إنه يقصد بذلك أن يتعبد كما يتعبد الذي يمشي بين جبلي الصفا والمروة فإنه يكون بفعل هذا مخطئا مبتدعا. وهكذا إذا سلك الإنسان وسيلة فلا بد أن يباشرها معتقدا أنها مباحة فقط، أما إذا اعتقد أن مباشرتها عبادة في نفسها فإن هذا أمر محظور لأن الأصل في العبادات التوقيف. وآخر الضوابط التي سنتناولها هو أن لا يترتب على أخذ الإنسان لهذه الوسيلة في التعبير عن رأيه مفسدة أكبر من المصلحة المقصود منها. لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان في ذلك مصلحة، لكن لما كانت المفسدة المترتبة أعظم، وهي مقابلة المشركين بسب الله تعالى، منعهم الله تعالى عن سب آلهة المشركين. يقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا، يعني قال المشركون: يا محمد، لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وهذا يبين لنا أن من كان يتبع وسيلة يؤدي سلوكها إلى فساد أو إتلاف أو تسبيب للفرقة بين المسلمين أو يسبب التعصب بينهم، فإنه بسلوكه لهذه الوسيلة مع أنها مباحة في الأصل، إلا أنه فعل محرم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله تعالى، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر وأبغض إلى الله تعالى فإنه لا يسوغ إنكاره. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، ثم قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، ولما فتح الله تعالى مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت، هدم الكعبة ليردها على قواعد إبراهيم كما كانت، ومنعه من ذلك مع أنه يقدر عليه خشية وقوع ما هو أعظم من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهد بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. فهنا نقول إن كل وسيلة يتبعها الإنسان للوصول إلى مقصده لا بد أن لا تفوت مصلحة أعظم ولا يترتب عليها مفسدة أعظم، لأن تحصيل المصالح يقدم، لأن درء المفاسد يقدم على تحصيل المصالح، ولأن تحصيل أعظم المصلحتين يكون بتفويت أقلهما. وإني في ختام هذا اللقاء أقترح للوصول إلى بعض الحق والخير في هذا الجانب أمورا. الأول منها أنه لا بد من تفعيل ثقافة التعامل مع الخلاف. الآن مع وجود وسائل الإعلام وتنوعها وكثرة من يبدي الرأي ويتكلم به ووجود أكثر من اتجاه في بعض الآراء، مع أن كل هذه الآراء في الأصل أنها مباحة، وإنما يبقى التفضيل والترجيح بينها أيهم أصوب وأحسن وأكمل، لا بد أن نعرف كيف نتعامل مع الخلاف. فإذا كان الناس حتى الآن لا يعرفون كيف يتعاملون مع الخلاف بين أهل العلم في الفتاوى، فإنهم بحاجة مع ذلك إلى أن يعرفوا كيف يتعاملون مع الخلاف في الآراء المباحة. إذن تربية الإنسان نفسه على أن يتعامل مع الخلاف وأن يراعي كيف يتعامل مع المسائل التي يختلف فيها الناس في إبداء الرأي أو فيما يختلف فيه أهل العلم في الفتوى، هذا من الضروري جدا حتى يتحقق لنا الوصول إلى المصلحة. والأمر الآخر أنه لا بد أن يتحلى الإنسان بالإنصاف والعدل وحسن الظن، وبدونها فإنه لا يتمكن من الوصول إلى الصواب في مجال حرية الرأي بالمفهوم الشرعي. وأيضا من المهم جدا أن يتقن الإنسان كيفية نقد الأخبار، وأن لا يكون ضعيفا يقبل كل قول يقال له، فبئس مطية الرجل زعموا، وإذا نقل الخبر بقولهم زعموا وقيل، فإن هذا الخبر من الأخبار المردودة التي لا تقبل ولا تكون حجة عند اعتبارها. ومن المهم أيضا أن يكون للإنسان أو عند الإنسان مرجع من علم شرعي أو من عالم يستفتيه ليرجح له بين الآراء في المسائل العلمية، وفي غير المسائل العلمية الشرعية فإنه يكون له ممن يثق به، ممن يستشيره في المسائل غير الشرعية من أحكام وأحوال الدنيا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فقال بعضهم: أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا الاستعجال ولم يرد أن نؤخر الصلاة حتى نصل إلى بني قريظة. وقال آخرون: أراد منا عليه الصلاة والسلام أن نصلي العصر هناك، وهذا هو صريح لفظه عليه الصلاة والسلام. فاختلف الصحابة في هذا. الآن كل واحد منهم كان له رأي، الجميع متفق على أنه لا بد من تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طائفة أخذت بالنص، قالوا معنى الكلام أن نسرع وأن نصلي العصر هناك، وطائفة أخرى قالت المعنى أن نسرع سواء صلينا أو لا، لكن المعنى لكنه كما يعني يعبر بقوله لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، المراد الاستعجال فقط، وليس المراد أن تتم الصلاة فعلا هناك، بل إذا خشي الإنسان خروج الوقت فإنه يصلي. فهنا مع وجود الاختلاف بينهم في الرأي، وهذا اختلاف مباح لأنه اجتهاد في طريقة تطبيق الأمر النبوي، الجميع متفق على المعنى والجميع متفق على تنفيذه، لكنهم اختلفوا. مع هذا الاختلاف، الاختلاف كان في وقت الحرب، ووقت الحرب المطلوب فيه بين الناس ألا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم، المطلوب منهم وحدة الكلمة واجتماع الصف واجتماع الموقف. مع ذلك بعضهم صلى في بني قريظة وبعضهم صلى قبل أن يصل، اختلاف الآن في وقت الحرب. مع ذلك لم يسبب هذا الاختلاف بينهم مشكلة ولا تنازعا، لأن كل واحد منهم يعرف أن الطرف الآخر مجتهد ومن حقه أن يجتهد واختار هذا الرأي، فاتبع هذا الرأي الذي يريده وسلكه لأنه انطبقت عليه شروط بداء الرأي فأبداه واتبعه دون أن يكون فيه إشكال. لاحظ أن هذا الأمر الآن المباح الاجتهادي لم يثرب أحد منهم على الآخر، بل اجتمعوا جميعا في صف واحد وقاتلوا عدوهم المشترك وهم اليهود. وأمثلة هذا أكثر، بل ورد من الصحابة من بعض الصحابة أنه لما قيل له لما قال له بعض أبنائه إنه سيفطر في رمضان لمرضه أذن له بالفطر. وأيضا من مثلها لما شرب عثمان بن قدامة شرب الخمر فقال للصحابة إنما شربت الخمر لأن الله تعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، قالوا إن أراد بهذا تحليل الخمر فقد كفر، وإن أراد به أن يتخلص من الحد فإن هذا لا يخلصه من الحد. المهم هنا أن الصحابة لم يقبلوا من شرب الخمر واستدل بمثل هذه الآية على الإباحة، لم يقبلوه منه لأن هذا الرأي منه يصادم النص الشرعي وهو تحريم الخمر. كل ما ذكرناه من هذه القواعد والضوابط المذكورة في المحاضرة سنجد عليها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمثلة. مثال آخر أيضا وقد تقدم معنا في هذه المحاضرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ومسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الحق لأنه يخشى أن يترتب عليه مفسدة. فالمثال الآخر وأيضا سبق تقدم معنا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين لأنه حال قتلهم يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة من عدم فهم الناس أن هؤلاء من المنافقين، ويخشى أنهم يفهمون بأنه عليه الصلاة والسلام قد قتلهم مع أنهم من أصحابه فيتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان لا رأي لأحد في حالة وجود نص قرآني أو نص من السنة فلماذا لا يؤخذ على أيدي السفهاء في وسائل الإعلام في بعض الكتب وبعض الصحف المحلية والخارجية؟
أما أنه ليس لأحد أن يبدي رأيه فيما حكم فيه القرآن والسنة فهذا حق، وقلنا إن هذا هو معنى الإسلام ومعنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا لا إشكال فيه. وليس لأحد أن يتكلم في أمر حكم فيه الكتاب والسنة أو أجمع عليه المسلمون، ليس له أن يتكلم بخلافها، له أن يتكلم تفقها في طريقة تنفيذها إذا لم يبين الشرع طريقة تنفيذها نعم، أما أن يتكلم فيها انتقادا أو عدم قبول أو اعتراضا أو إبطالا فهذا كله من عدم الرضا بالله ربا، هو من عدم الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا. أما لماذا لا يؤخذ على يده فهذا واجب، الواجب أن يؤخذ على يده من ولاة الأمر وأن يؤخذ على يده ممن يستطيع أن يأخذ على يده وأن يناصح وأن ينكر عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره. والإنسان يستطيع التغيير بالكتابة في الصحف وبإيجاد وسائل وطرق لنشر المعلومة ونشر الرأي، لا يمكن لمثل هذا ممن يطعن في الشرع أو يعارض أحكام الشرع بعقله ورأيه أن يكتب فيها. وإذا كان الإنسان تولى مسؤولية في صحيفة فإنه ليس له أن يمكن أحدا أن يكتب الباطل الذي لا يجوز إبداؤه، هذه الآراء الباطلة لا يجوز لأحد أن يبديها، فمن أظهرها من أصحاب وسائل الإعلام، والإشكال أنها تظهر أحيانا في وسائل الإعلام يتسمى أهلها بأنهم وسائل إعلامية إسلامية. وهذا هي أعظم المصائب في الحقيقة. والواجب على من يستطيع النصح أن ينصح، ومن يستطيع الكتابة والرد أن يرد، ومن يستطيع المنع من ولاة الأمر وأمثالهم أن يمنعوا.
نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بخصوص الأسهم السعودية، هل هناك وهناك آراء مختلفة في هذا الأمر؟ هناك من قسم الأسهم إلى ثلاثة أقسام: مباح ومشبوه ومختلط ومحرم، وهناك من أباح جميع الأسهم مع زكاة من الأرباح، أي إن الآراء اختلفت في نفس الأمر وفي نفس الوقت، فماذا نأخذ نحن؟
في آخر المحاضرة تكلمنا عن ضرورة أن يتعلم الإنسان ثقافة التعامل مع الخلاف. الآن اختلف الناس الباحثون المعاصرون في مسائل الأسهم، وهل يجوز التعامل في الأسهم المختلطة مثلا أو لا، واختلفوا في غيرها من المسائل سواء المعاصرة أو من المسائل التي قد تناولها أهل العلم سابقا. وإذا وقف الإنسان بين فتويين متعارضتين أو مختلفتين فماذا يفعل؟ الجواب عن ذلك أنه يفعل كما لو اختلف عليه مرشدان في سفره، أو اختلف عليه طبيبان في بيان علاج المرض. الآن أنت مريض وذهبت إلى الطبيب، قال أحد الأطباء مرضك هو كذا وعلاجك كذا، وقال طبيب آخر بخلاف هذا القول، من تتبع منهما؟ أي عاقل يعرف أنه سيتبع الأعلم وسيتبع من يظهر من كلامه أنه أدرى بالمرض، وأنه أدرى بطرق العلاج، وأنه أدرى بكيفية يشعر مما من تقدمه في السن أو من علو رتبته أو من طريقة كلامه أنه واثق من نفسه ومن معلوماته؟ هذه الأشياء تجعل عند الإنسان اطمئنان لأحدهما دون الآخر. فكما تفعل في هذا الطبيب لبدنك، افعل في الطبيب لدينك الذي يفتيك. إنما تقبل فتوى من تشعر أنه صاحب تقوى وتدين وخشية من الله، أنه أعلم، أنه يتقن المجال الذي يتكلم فيه. هذه كلها أسباب تجعلك تقبل رأيه دون رأي الآخر. كذلك لو كنت في سفر ولا تدري هل الطريق هو الأيمن أو الأيسر، فأخبرك اثنان، أحدهما يقول طريقك من جهة اليمنى والآخر يقول من اليسرى، تتبع من؟ تتبع الذي يظهر أنه لا يريد أن يمكر بك ولا يريد أن يورطك في طول الطريق، ويظهر أنه من أهل البلد فيعرف الطرق تماما، ويظهر أنه يحسن الطرق، ويظهر من كلامه أيضا أنه يعرف ما تؤدي إليه من أماكن ومن مدن ومن قرى وأشبه هذا. فكذلك تتبع في من يفتيك في أمر دينك، من يظهر لك أنه أعلم وأنه أتقى وأنه أتقن في هذا المجال الذي يتكلم فيه.
أسأل الله عليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ ثقل الله موازينكم موازين حسناتكم، أرجو التوضيح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة وإنكار المنكر.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة وإنكار المنكر تكلمنا عنه في محاضرة في هذا المخيم قبل مدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح، أولا لأن هذا واجب أوجبه الله تعالى عليه الصلاة والسلام، وكما أوجبه عليه أوجبه على أمته. فالواجب على الجميع إنكار المنكر بحسب القدرة والطاقة، وليس ما يخاطب به أحد من الناس كما يخاطب به غيره. كل إنسان يخاطب بحسب إمكانيته وقدرته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل إنسان مخاطب بحسب قدرته، وكل إنسان له طريقته التي يتبعها في الإنكار حسب ما يرى المصلحة التي تترتب على أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. لكن المهم أن لا يتبع في هذه الطريقة طريقة محظورة في الشرع، فلا يأمر بالمعروف بطريقة محظورة مبتدعة، ولا يأمر بالمعروف بطريقة تؤدي إلى مفسدة أعظم مثلا. هذه الطرق وجملة منها ذكرناها في نهاية المحاضرة، وهي الضوابط التي يتبعها الإنسان عند إبداء الرأي يراعيها عند أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مجال النصيحة، فإن الكلام فيها يطول، وقد تكلمت فيها في محاضرة أظنها متوفرة وموجودة مسجلة.
السؤال قبل الأخير، فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في بعض الصحف التي تنشر كلاما تهاجم فيه المراكز الصيفية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمخيمات الدعوية؟
نعم، الذي يهاجمها هو أحد رجلين: إما رجل يرى توجه الناس إلى الخير وإقبالهم إليه، فيرى أماكن الفساد خاوية على عروشها قد قلت من المقبلين، ويرى أماكن الخير والنصح والأماكن المحتشمة المحافظة يراها قد عمرت بأهل الخير وأصحاب الوجوه المتوضئة وأصحاب الأيدي الطاهرة، إذا رأى هذا يغر صدره ويغضبه ويريد أن يتغير الحال فيقبل الناس على الفساد. وهذا الذي يقول مثل هذا الانتقاد لا يستغرب عليه، فإنما تشرب الباطل والشر والفساد يكره من الناس أن يكونوا على خير، بل يريد أن يكون الناس كلهم على باطله الذي هو عليه. الفئة الثانية ممن يتكلم طاعنا في هذه الأعمال الصالحة هو إنسان يرى فيها تقصيرا ويرى فيها خطأ، ولا شك يوجد في كل عمل آدمي يوجد فيه خطأ وخلل. سيجد الإنسان في حلقات تحفيظ القرآن الخطأ، وسيجد في حلقات أهل العلم الخطأ، وسيجد في كتب أهل العلم الخطأ، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في غير كتاب الله تعالى ستجد في غير كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ستجد النقص والخلل، لأن هذه كلها أعمال بشر عرضة للخطأ والنقص. لكن مع ذلك إذا أراد الإنسان أن يبين هذه الأخطاء فإنه يتبع فيها الأسلوب المناسب. إذا جاء وأعلن هذا الكلام في وسائل الإعلام وعلى الملأ، تصور الإنسان الذي لم يحضر مثل هذه الأماكن أنها كلها شر وأنها كلها فساد وأنها كلها أخطاء، مع أن الحاضر يرى أنه لا بد من وجود أخطاء، خلل في الإلقاء، وخلل في المادة التي تلقى، خلل في التجهيزات، خلل في بعض من يقدم بعض الخدمات، كل هذا موجود. لكنه إذا نظر إلى سائر الجوانب وإلى أن هذا عمل بشري عرضة للنقص، وإلى أن من يقوم به في الغالب هم محتسبون لا يريدون من ذلك أجرا ولا ثوابا، وإنما يريدون أن يتعاونوا مع إخوانهم على الخير، راعى هذه الجوانب كلها فرأى أنها في الحقيقة أسباب من النقص تزول أو تمحي أو تختفي بإزاء ما فيها من الخير. هذا الذي ينتقد يمكنه أن ينتقد بأسلوب سري، يمكنه أن ينتقد بالنصح السري كما قلنا أن هذا هو الأصل في حال المسلم، كما قال الفضيل بن عيار المؤمن ينصح ويستر، يمكن أن يبين هذا. فإن بينه بطريقة عامة تؤدي إلى أن يفهم الناس غير الواقع فهو في الحقيقة قد تلبس بمعصية وإثم، لأنه استعمل وسيلة تؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي تصور الناس عن هذه الأعمال تصور مخالف للواقع مما يؤدي بهم إلى النفور عنها والابتعاد عنها.
هل من الممكن الزواج من امرأة بقصد كفالة ابنها القريب لي لزوجها، عفوا القريب لي وزوجها توفي عنها رحمه الله تعالى، نرجو الدعاء له
غفر الله له ولجميع موتى المسلمين، صلى الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت وسائر أموات المسلمين، وأن يغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. الإنسان إذا تزوج امرأة بقصد كفالة ابنها، إن كان فعلا لا يتمكن من كفالة ابنها إلا بالزواج فهذا عمل صالح مبرور يشكر عليه، ونسأل الله تعالى أن يجزيه عليه الخير. وإن كان يمكنه أن يكفل ابنها دون الزواج وأراد بالزواج أن يحصل مباحا، فهو قد اجتمع في حقه عمل مباح مع عمل صالح، والعمل المباح هذا له أن يتصرف به، والعمل الصالح أيضا يرجى الثواب له به، لأن الناس ربما قد يقدم على الزواج وهو يتمكن من الإنفاق والرعاية من غير الزواج، فيريد بالزواج أن يحصل له مصلحة خاصة واستمتاعا بالمباح، ويريد أيضا مع ذلك أن ينفق على هذا ويرعاه ويهتم به. هو على كل حال لو وجدت هذه النية واختلطت عنده النية قد جمع أمرا مباحا مع أمر فيه قربة وطاعة لله تعالى، ونرجو إن شاء الله أن يكتب الله تعالى له الأجر. وأما الفعل مباح فإنه لا حرج عليه في اتباعه وسلوكه، لكن يراعي الإنسان، وهذا لمسته في عدد من القضايا، ربما بعض الناس يريد الخير فيتزوج المرأة فلا تروق له المرأة، يحصل بينهم نزاع، ومعلوم أن أي من الزوجين بل حتى الأخوين يخرج الأخوين من بطن واحدة وينشأان في بيت واحد، وتجد أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، بينهم تفاوت كبير في الآراء والأفكار، فربما يتزوج المرأة فلا تروق له أو لا تكون الحياة بينهما سعيدة، فيؤثر هذا على رعايته لهذا الطفل، بل ربما تؤدي بينهم إلى خصام عنيف وجدال كبير، خاصة إذا افترق بعد ذلك بالطلاق. فيراعي الإنسان المصلحة، ينظر هل هذه المرأة تناسبه أن يتزوج منها، وهل هو مناسب لذلك، هل بينهم اتفاق، لا يجعل فقط أن هذه امرأة زوجه لقريبه الذي توفي ويحتاج ابنها إلى رعاية فيقدم على الزواج فقط، بل يجعل هذا مقيسا مقاييس نجاح الزواج من عدمه، ثم بعد ذلك إن كان ناجحا فإنه يقدم وإلا يحجم. وبعد، فإن جميع ما سبق تأملات وموازنات في مسألة أحسب أن ذكرها بهذا الشكل يكون فيه فائدة لي ولمن يستمع لمثل هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقول النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى يرهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.